بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يوفقني وأن يسددني في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي سؤال.
تفضل يا بشرى.
الشيخ أنا الآن عمري 41 سنة.
نعم.
وأنا نسأل فيك هذا السؤال من كان عمري 12 سنة، أول رمضان سنة كان عمري 12 سنة.
نعم.
شوف الشيخ أنا كنت صمت قبل هذا السن، أول مرة صمت أول مرة حق لي رمضان.
نعم.
أكلت يوم عمدا من جهة قلة عرف ومن جهة مانيش عارفة حقوق وواجبات رمضان.
ثلاث أيام عمدا؟
لا يوم واحد فقط، يوم واحد.
يوم واحد.
وقلت لما أكبر برد ذلك اليوم، ما كنتش نعرف بلين بعد رمضان صوم، ما كنتش عارف القوانين وال...
طيب بالنسبة ل
أنا محتارة.
قبل سنة الثانية عشر أنت بلغتي؟
لا بلغت هذاك السن فقط بلغت 12 سنة بلغت.
يعني لما كان عمرك 12 سنة بلغتي؟
نعم.
وأفطرت يوم واحد متعمدة؟
اي نعم.
طيب.
يعني متعمدة نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
نعم الشيخ أنا مركبة طقم أسنان.
اي.
ولما أتوضى للصلوات الخمس ما نقلعش ونتوضى.
ما تقدرين ترفعينه يعني؟
لا هو نرفع يعني نرفع قبل الصلاة، في تحت الصلاة ما نرفعش يعني نتوضى فوقه، يعني فوقه ندير مضمضة.
وفي الصلاة
يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟
وفي الصلاة
ها؟
وفي الصلاة أنت ذكرت الصلاة تقولين تقولين تنزعينها في وقت الصلاة؟
لا
ما
يعني قبل الصلاة ننزعها ننظفها ونعاود نركبها ونتوضى الوضوء عادي.
يعني لماذا تنزعينها قبل الصلاة ما تصلين فيها؟
يعني مثلا نحن عندنا في الجزائر الغداء قبل الظهر، يعني بعد الغداء يعني ندير عملية تنظيف.
اي يعني قصدك
نظفة.
على اساس التنظيف يعني؟
نعم على اساس التنظيف قبل العشاء، قد بعد العشاء، بعد الفطور، بعد القهوة تاع المساء.
طيب يا بشرى
ان شاء الله.
مرحبا. شكرا. اهلا وسهلا. من؟ تفضل يا فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، الوالدة ما بتخرج من البيت إلا بإذن الوالد، ومينة في البيت وهو مش مقصر معاها بشيء، لكن المشكلة إنه ما بيصلي جماعة لا هو ولا أولاده، وإذا مرض ما يصلي وهي ضابحة منه. واضح؟
الوالد ما يصلي أبدا؟
لا أحيانا أيه.
وأولاده
إذا مرض ما يصلي، وإذا مرض ما يصلي بالمرة.
وأولاده صغار ولا كبار؟
لا كبار.
طيب السؤال وين؟
يصلوا بس في البيت وبعض الأحيان.
إيه طيب. طيب ما هو السؤال يا فاتن الآن؟ ما هو سؤالك يا فاتن؟ فاتن راحت؟
أيوه.
تفضل يا فاتن تفضل. ما هو سؤالك يا فاتن؟ أنت الآن ذكرت الوالدة بأنها ما تخرج إلا بإذن الوالد الذي لا يصلي صلاة كاملة وإنما مقطعة، ما هو سؤالك؟
أيوة إذا قصرت معها هل عليها إثم إذا قصرت معها؟
إذا قصرت مع الوالد طيب طيب فاتن تقول عندي ثلاث أسئلة ما بالكاد سؤال واحد. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما أسمع صوتك
شيخ. أنا أسمعك.
بالنسبة بسؤال سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
إذا إنسان لبس الجوارب وهو طاهر.
أي.
لكن أخرجهم بدون ما ينتقض الوضوء. ولبسهم مرة ثانية لازم يلبسهم على الوضوء مرة ثانية ممكن.
إن شاء الله.
بالنسبة هذه الأيام نسمع ظاهرة كذا عجيبة. ثقة في النفس أكثر عن اللازم. فيها مبالغات. في البعض وصلها إلى ألوهية. إنها على كل شيء قدير. كيف نضبط الأمر يعني؟
كيف أوصلها يا عبد الله؟ كيف أوصلها تقول؟
كيف؟
قلت لي أوصلها إلى إيش؟
درجة ألوهية يعني تهليل
إلى الألوهية؟
النفس يعني ثقة بها أكثر عن اللازم يعني.
طيب أبشر يا عبد الله.
كأنها يعني على كل شيء قدير كذا.
صح صحيح.
في واحد قال يعني هذا ممكن يسبب انفصام في الشخصية في الواحد.
صحيح. صحيح. تسمع الجواب إن شاء الله.
السلام عليكم.
تفضل يا مريم. مريم تفضل يا مريم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك؟
طب حالك
والله عندي سؤالي بسألك.
ايه
الله يسلمك. انا عندي بنات
زين. ايه
يوم حد يخطبهم زين يستي مشاكل في البيت كله بروحهم يضاربون يعني يضارب مع بعض ما عايشوا سهل في الصيف وكلما زوج الله يسلمك وطلقوا يعني.
إيه؟
بس باقي عندي ويا زوجي وثاني لا بنتي بعد لهذه بعد عندي مشاكل ويا زوجي الشيخ الله يحفظك.
لكن إذا ما تقدم أحد الأمور طبيعية عادية في البيت.
إيه أيوة طبيعي.
سبحان
ما
الله. إيه طيب.
هدوء الله يحفظك.
أبشر يا مريم.
إيه الله يسلمك. والثاني سؤال الثاني إحنا نسي الله يسلمك المولات وكذي يوم نرجع الظهر بأذن شيخ.
إيه.
يعني هل يستوي يعني أذن ساعة واحدة صاير إذا ساعة واحدة ونص.
إيه؟
هل نقدر نصلي صلاة أربعة قبل الظهر؟
قبل الظهر؟
إيه.
قبل ما يأذن الظهر يعني؟
لا يوم أذن مثلا إحنا يعني ساعة واحدة ونص صار هل نقدر نصلي يعني ساعة واحدة ونص أربعة قبل الظهر وأربعة الفاض وركعتين؟
إيه قصدك يعني لما ترجعين واحدة ونص إيه؟ تصلين السنة الراتبة وبعدين إيه؟ الظهر وبعدين السنة البعدية.
أيوة, ايوه
ان شاء الله يعني. ان شاء الله.
مشكور
مرحبا. طيب بشرى من الجزائر بارك الله فيها تسال تقول بان عمرها الان 41 سنه تقول بلغت عمري 12 سنه تقول كنا في جهل وما نعرف افطرت في رمضان يوم عامده متعمده تقول يعني قلت بعدين اقضي تقول الان كبرت وما قضيت هذا اليوم ماذا علي. بشرى بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لك ما دام أنك بلغت في هذا السن ثم صمت رمضان فقد فعلت الفعل الصحيح وكونك أفطرت هذا اليوم بسبب يعني الجهل وهذا شيء طبيعي يعني في تلك الفترة أغلب الناس على جهل فما عليك شيء أخت الفاضلة إنما عليك القضاء تقضين هذا اليوم الآن تكثرين من الاستغفار والحمد لله الذي من عليك بالفهم والعلم والإدراك الآن للأمور الشرعية هذه نعمة من نعم الله فهذا اليوم تقضين إذا قضيتي الحمد لله ما قضيتي الآن تقومين فتقضين بارك الله فيك. بشرى من الجزائر تقول أنا مركبة طقم أسنان تقول لما أتوضأ ما أزيل يعني هذا الطقم لكن لما أصلي أزيل لأننا نتغدى نحن قبل الظهر وكذلك العشاء يكون مبكر فما حكم ذلك. بشرى بارك الله فيك بالنسبة لمن كان مركبا طقم أسنان يجوز له أن يتوضأ وطقم الأسنان في فمه لأن هذا بدل والبدل يأخذ حكم المبدل البدل يأخذ حكم المبدل فيجوز لها للإنسان المركب طقم سواء كان ذكرا أو أنثى يتمضمض والطقم في فمه ما في شيء. قضية خلع هذا يعني أثناء الصلاة إذا كان يعتقد الإنسان بأن ما يصح الصلاة إلا بخلع هذا الطقم فهذا غير صحيح يصلي والطقم عليه ولله الحمد والمنه. تقول لا نحن نتغدى ولكن لما نجي ندخل إلى الصلاة يحتاج أنني أنظف هذا الفم أو هذا الطقم أنظفه تنظيف كامل لا حرج في ذلك لا حرج ولو صليتي وفي آثار طعام مثلا في هذا الطقم، ما عليك شيء ولله الحمد، يكفيك أنك تتمضمضين مثلا. لكن لو تقولين والله أنا يعني حابة أني يعني أرفع حتى تطيب رائحة، يعني أصلي ورائحة الفم طيبة، ما عليك شيء. لكن أنا أشوف بأن هذا فيه مشقة وفيه مبالغة، هذا اللي أراه. الناس كلها الآن تلبس أطقم يتوضون فيه ويغتسلون فيه ويأكلون ويشربون فيه، فلا تبالغين يا أخت الفاضل. يعني وجود بقايا الطعام في الفم هذا ما يبطل الصلاة، أو وجود رائحة مثلا ما تبطل الصلاة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من شرب لبنا أن يتمضمض، قال لأن فيه دسما، تذهبين إلى المضمضة والطقم عليك تتمضمضين. بارك الله فيك يا بشرى. فاتن من اليمن طبعا تقول بأن الوالدة ما تخرج من البيت إلا بإذن الوالد. تقول الوالد ضعيف الصلاة، يصلي أحيانا يترك أحيانا، يعني إذا مرض ما يصلي. عندي إخواني أيضا مقصرين في الصلاة وشيء من هذا القبيل. تقول هل الوالدة إذا قصرت مع الوالد تأثم؟ أختي فاتن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي مسائل الحقوق يجب على الناس أن لا يخلطوا الحقوق مع بعضها. فبالنسبة لي حق الوالد على والدتك اللي يعني أن لا تخرج إلا بإذنه، أن لا تخرج إلا بإذنه. كون الوالد ضعيف الصلاة ما يسقط هذا الحق يا أختي الفاضلة، يسقط هذا الحق إذا كان امتنع عن الواجبات التي عليه لزوجته، مثل السكنة، النفقة، يعني الأشياء هذه التي أوجبتها الشريعة عليه. أما قضية أنه أسكنها وينفق عليها وكذا وعند ضعف الصلاة، هذا ما يسقط حقه. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتمرد على زوجها بدعوى أنه والله ضعيف صلاة، هذا بيحاسب ربي سبحانه وتعالى. فلذلك أقول الوالدة تستمر على أخلاقها الطيبة وعلى طريقتها الحسنة في الاستئذان، وهذا أيضا لا يمنعها من النصيحة للوالد، تنصح الوالد تقول له كيف ما تصلي؟ الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة يعاقب تاركها بالنار يوم القيامة. فتنبه وتبين له وترشد إذا كان عنده مشكلة. أن بعض الناس الآن يكون ضعيف الصلاة لأن عنده شبهة، عنده شبهة، بعض الناس عنده شبهة. قد يكون الوالد عنده مشاكل صحية مثلا، في مثلا عنده سلس بول، عنده يعني نزول أشياء، فيترك الصلاة لأجلها، أو يقول أصلي في البيت. لا هذا غلط، هذا غلط، لازم يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. فالوالدة تنبهه، وأنت تقومين أيضا بمثل هذا الدور، وإخوانك يجب أن يتنبهوا ولا يهدموا هذا الركن من أركان الإسلام. المساجد ما بنيت إلا للرجال، قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فقولي لهم هذا الكلام. ويجب عليهم أن يشهدوا الصلاة، صلاة الجماعة، إلا لعذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء ولم يجب، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، وما راح للمسجد، ما له صلاة كاملة إلا من عذر. والبيوت الصلاة فيها للنساء إلا النوافل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة، إلا المكتوبة. فقل لهم هذا الكلام بارك الله فيك، ووصي الوالدة بأن تستمر على هذا الخلق الطيب وعلى الطريقة الطيبة الحسنة في استئذان الوالد، والله يتولاها ويتولاه. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني شخص مثلا لبس الجوربين على طهارة ثم نزعهما وما زال على وضوئه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد؟ الجواب لا يا أخي عبد الله بارك الله فيك. فبالنسبة لمن كان متوضئا ثم لبس الجوربين وخلعهما وما زال على طهارة فكأنه ما لبسهما، وإعادتها من جديد كأنه لبسهما من جديد، ولذلك يمسح عليهما. بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يقول في ظاهرة عجيبة، يقول بعض الناس يعني يوغل في قضية الثقة بالنفس، الثقة بالنفس، يقول حتى يشعر الإنسان بأنه شارك الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، الجواب على هذه المسألة من شقين. الشق الأول بالنسبة للمسلم مطالب بأن تكون لديه ثقة في نفسه وتكون له عزيمة ويكون عنده علو همة، مطالب المسلم بذلك. ولذلك الإسلام جاء فأحيا المسلمين بعدما كانوا أمواتا في الدنيا، هم أحياء لكنهم في صورة أموات، جاءت نصوص القرآن والسنة فأحيت هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فأصبحوا سادة، أصبحوا أنجم مضية ودراري وكواكب في هذه الدنيا بعدما كانوا لا شيء، أعزهم الله تعالى بالإسلام. ولذلك المسلم مطالب بأن يكون له، تكون عنده همة عالية، يكون عنده طموحات، يكون عنده عمل واجتهاد، هذا أمر متقرر. ولا يفهم من أن دين الإسلام دين كسل أو دين لجوء إلى الزوايا أو التقوقع في البيوت وعدم الإنتاج، لا، ديننا دين ولله الحمد دين عظيم، جاء كما أنه جاء للسعي للآخرة، جاء بعمارة الدنيا وفق القواعد الشرعية والمرعية والتي ليس فيها ضرر على أحد، ليس هناك أعظم من دين الإسلام. ولذلك تجد أهل الإسلام يفهمون هذه المعاني، فتجد عندهم يأخذون بزمام المبادرة في كل ما فيه تطور دنيوي، هذا تاريخ أهل الإسلام يشهد لذلك. هذه القضية مهمة جدا، وهي أن الإنسان يكون عنده علو همة، عنده عزيمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى شاب يمشي ورأسه في الأرض ويمشي مشية بطيئة، ضربه على رأسه وقال لا تمشي مشية المتماوت اللي كأنه مريض. دائما يدعو إلى أن الإنسان يكون عزيزا كعزة الإسلام. عمر بن الخطاب كان يرفض شباب يجدهم جلوس ليسوا في حرفة ولا في عمل دين ولا في عمل دنيا، وهذا كان فعل الصحابة الكرام رضي الله عنه، وهذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، تربية النبي. ولذلك لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة صعد فيهم النظر وصوب وقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كان إذا رأى رجل مكتمل الصحة يتسول كان ينهاه ويزجره، يأمره بأن يعتمل ويحترف ويشتغل، وفعلا حصلوا خيرا. فالمقصود يا أخي الفاضل، الثقة بمثل هذا المعنى صحيحة، أن الإنسان يقول الحمد لله أنا الله عز وجل أعطاني سمعا وبصرا وعقلا وجوارح يشق طريقة في هذه الدنيا. الشطر الثاني أو المسألة الثانية قضية الاعتماد على النفس بمعزل عن التوكل على الله، هذا لا شك بأنه ضعف في الدين والعقل، ضعف في الدين والعقل، ولا يمكن أبدا لإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين، طرفة عين، ها، ما يمكن أن يستغني عن ربه جل وعلا. ولذلك هذه الظاهرة التي ذكرها الأخ عبد الله إن كانت موجودة، وهي أن الإنسان يقول أنا أثق بنفسي وأستطيع أعمل كل شيء وأفعل كل شيء، هذا أول شيء لديه رقة في الدين وضعف في العقل، ضعف في العقل، بدليل أنه ما يستطيع يعمل كل شيء. وهذا الخطاب للنفس أحيانا قد يوصل الإنسان إلى مرحلة الجنون، يدخله في دائرة الشك، ويكون ممن اشترى الأوهام، ممن اشترى الأوهام. ولذلك الإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، إذا يعني أراد شيء استعان بالله عز وجل، والله جل وعلا هو الغني الذي له الغنى المطلق، له كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الغني. ولذلك الإنسان إذا عمل عملا مثل الأعمال اللي ذكرت في الشطر الأول من الجواب، يجب عليه أن لا ينعزل عن قضية التوكل على الله عز وجل، لأنه محتاج إلى ربي سبحانه وتعالى. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما الإنسان ضعيف، لو وكل إلى نفسه هلك، ما يمكن. فلذلك مثل هذه الظاهرة التي ذكرها الأخ عبد الله لا شك بأن ظاهرة خطيرة، وظاهرة تقود الإنسان إلى الوقوع في دائرة الشك والوهم والعياذ بالله، وربما فقد عقله، ما يمكن أبدا الإنسان يقول والله أنا أفعل وأنا كذا. وذكر الأخ عبد الله يقول بأنه فيه مزاحمة للإلهية والعياذ بالله، وهذا كلام خطير، كلام خطير. يعني بعض الناس الآن إذا كان الأخ عبد الله يقصد ما فهمت أنا من بعض الناس يقول يعني أنا عندي قوة خارقة مثلا، وذلك بأنني أردد مثلا بعض العبارات، أنا موجود أنا موجود أنا قوي أنا قوي، هذا جنون، هذا جنون. ولذلك هؤلاء هناك من يبيع الوهم على الناس، يأخذ دراهمهم ويتركهم في دائرة الجنون والوهم. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذه الأمور خطيرة على عقائدهم وعلى دينهم، وأن ينتبهوا إلى أنفسهم وأن يعيشوا العيشة السوية التي يعيشها الناس، يعملون والحمد لله متوكلين على الله سبحانه وتعالى. وما في أعظم ولا أشرف ولا أمثل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء صفوة الخلق، صفوة الخلق، ولذلك كانوا إذا دعوا الله دعوه دعاء، يدعوه النبي دعاء المسكين المتذلل المتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهكذا ينبغي للمسلم، والحذر على الحذر أن يحذر كل مسلم من أن يعرض عقيدته للخطر من خلال مثل هذه الأشياء التي ربما لبست لباسا جميلا ظاهرها الرحمة وباطنه فيه العذاب. مريم من أبو ظبي بارك الله فيها تقول هناك عندي بنات، تقول أمورنا طيبة، لما يجي أحد يخطبهم تقول يعني يحصل مشكلة عندنا في البيت، تضاربون وكذا، وعندي بنات طلقوا شيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. مريم بارك الله فيك، طبعا أنا سألتك قلت لك يعني لما تكون الحالة طبيعية، يعني ما يكون هناك خطبة ولا شيء، تقول لا الأمور طبيعية، من يحصل خطبة تحصل مشاكل. يا أخت الأخت الفاضلة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك في شيء عندكم في البيت. فمسألة السحر، مسألة العين والحسد، هذه موجودة، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، بل ذكر عن السحرة أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك من السحر ما يسمى سحر التفريق، سحر التفريق، ومن السحر ما يسمى سحر العطف، وقد تكون عين حاسدة قوية جدا. طيب ما العمل يا أختي مريم؟ العمل بارك الله فيك أنك تجتهدين أنت وبناتك على أنفسكم، وذلك أولا قراءة سورة البقرة في البيت يوميا، لأنكم في حالة تحتاجون فيها إلى قراءة سورة البقرة، وهذه تعويذة للبيت وليست رقية كما يفهم بعض الناس، لا هذه تعويذة للبيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال عليه الصلاة والسلام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. الثاني تعتنين أنت وبناتك بالأذكار اليومية، أذكار الصباح كاملة ما تكلفكم ربع ساعة 10 دقائق، أذكار المساء يوميا من بعد صلاة، طبعا أذكار الصباح من بعد صلاة الفجر، ولو قلتوها من بعد أذان الفجر لا حرج، أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، عندكم أذكار النوم مهم جدا، أذكار النوم، عندكم أذكار الليل، في فرق بين أذكار النوم وأذكار الليل، أذكار النوم اللي جاء الإنسان وحط جسمه على الفراش لينام، في أذكار الليل لا تبدأ من بعد المغرب، تقرؤونها باستمرار وأنتم تحتاجون إلى أن يعني إلى أن تلتزمون هذه الأشياء. المسألة الأخرى أختي الفاضلة الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، أنت تقرين على بناتك وبناتك يقرؤون عليك، تقرؤون على بعض، وكذلك الالتزام سورة الفاتحة على الدوام والاستمرار، يعني لو قرأتها 7 مرات مثلا بنية الرقية، كل بنت تقرأها وتمسح جسمها 7 مرات مثلا، وفي الليل وفي النهار كذلك. أختي الفاضلة تشوفون البيت، تفتشون البيت إذا كان في شيء يمنع من دخول الملائكة مثل التماثيل مثل الكلاب، حتى يكون البيت مستعد بإذن الله تعالى لأن يتغير إلى الأحسن والأفضل. أيضا أختي الفاضلة بارك الله فيك، ما في بأس أنكم تستعينون براقي أو براقية شرعيين على المنهاج السليم، تروحون لهم أو يجونكم في البيت. هذه الأشياء مهمة جدا يا أختي الفاضلة، لأن الوضع اللي شرحتي وضع غير طبيعي، وضع غير طبيعي، يعني أسرة مستقرة، من يأتي الخاطب يصير مشاكل، من يأتي الخاطب يصير مشاكل. قد يكون أحيانا أختي مريم إذا كان هناك تدخلات لأناس يقومون بأدوار الآخرين ممكن يحصل مشاكل، وهذا طبيعي، هذا طبيعي. يعني أنت ما ذكرتي هذا الشيء، لكن أنا انقدح في ذهني هذا. بمعنى أحيانا في أسر مستقرة، لكن للأسف الشديد من يقوم على البيت لا يقوم بالدور الصحيح، ولذلك تجد هناك من يتدخل. يعني مثلا بعض البنات، بنت كبيرة تحشر أنفها في كل شيء، تتدخل في كل شيء، إذا جاء خاطب قالت لها هذا ما يصلح مثلا، أنا أضرب مثال. أحد الأولاد نفس الشيء، يعني سلبوا الوالدين الدور المنوط بهما، المهمة المنوطة بهما، فيصبحوا يتدخلوا. طبيعي جدا تصير مشاكل وتصير يعني يحصل مثل اللي ذكرتي. لماذا؟ لأن الأدوار اختلطت. هل هذا موجود عندكم؟ إذا موجود هذا طبيعي، لازم كل واحد يعرف دوره. إذا لا غير موجود تلتزمين ما نصحتك فيه قبل قليل. تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير، الله يجزاك خير ورحمة لك يا شيخ.
والديك.
أول شيء الله يرضى عليك، شكرا جزاك الله خير، لأن كثير من الأشياء إحنا نعرفها يعني إجمالا، كثير من سبحان الله يعني الأحكام وهذا يعني نعرفها إجمالا، وكنا محتاجين لأشياء دقيقة بعض الأحيان، مثلا مثل صلاة الصلاة مثلا ونسيان في الصلاة والفرص، يعني الله يجزاك خير يعني استفدنا كثير من هذا.
الحمد لله.
يرحم والديك. هذا ثاني يا شيخ. يعني أنا عندي أسهم في بنك خليجي، مش عندنا في السعودية.
نعم.
ببنك خليجي له مدة، فيعني الظهر مع انهيار الأسهم هذيك الفترة، فما أدري كم يعني الحين قيمتها، بس من هذيك الفترة يمكن من سنوات، يمكن 10 سنوات، ما يعني أنا ما أعرف كم يعني موجود وكم الفوائد اللي عليها، ولا يعني زكيت عنها، فما أدري في هذه النقطة يا شيخ إيش أسوي.
وأسهمك هذا استثمارية ولا أسهم
مضاربة؟ إحنا يعني هي أخذناها، كانت طارح أسهم في البنك هذا.
أي
طارح أسهم، خذنا إحنا منها.
يعني استثمارية. استثمارية.
أي أساس أنها استثمارية. أيوة. نعم. بس هذا لها سنوات يعني ونسيناها. يعني حتى سقط السهم حقه، يعني كان يعني له قيمة بعدين نزل، فما أدري يعني وش اللي يعني هل مثلا هالسنوات هذا يعني أزكي عنها ما أزكي، ولا لما أنتظر لما مثلا أخذها أخذ سنة أو شيء، هذا علمنا بعدي. هذه واحدة. ثاني حاجة الله يسأل. ثاني يا شيخ، الوالدة الله يطول عمرها اللي تصلي مثلا عندك صلاة مثلا الظهر، فتطول في الصلاة، فإن نشوفه مثلا تسجد وتطول في السجود وكلها، يا الوالدة الله يعافيك، يمكن هذا يعني هل هذا صح ولا ما صح؟ قالت أنا أصلي يعني مثلا أتشهد 100 شهادة، أستغفر 100، يعني أسبح، تقول وهي ساجدة يعني.
إيه.
فهل عملها هذا صحيح يا شيخ؟
يعني ما فيك مرة يعني تتشهد وهي في السجود تقول أشهد أن لا إله إلا
الله. إيه إيه أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد مثلا
100 مرة.
100 مرة. أيوة. في سجدة واحدة. واستغفار نفس الشيء، يعني أيوة، خصوصا هذا في الصلوات الرواتب القبلية في الظهر. ما أدري هل تطويلها يعني هذا.
وبالنسبة للركوع عادي يعني طبيعي.
الركوع عادي. الركوع عادي والقراءة إذا ما تكون قصيرة يعني، بس السجود. طيب. هل هذا عملها صحيح ولا شيء؟ لما نقول لها يا ماما يعني ليش كذا، قالت يعني أنا من الناس اللي ربي يقول عنهم يستمع الذكر يتبعون أحسنه، دائما تقول الكلمة.
أي الله يوفق.
الله يرضى عليه. سأل الله يعافيك الأخير الله يطول عمرك، لما الواحد يلبس الله يعطيك الصحة والعافية الجورب من الصباح مثلا، أو من بعد الظهر أو الظهر قبل الصلاة مثلا، ألبس الجورب لما أجي أنام بالليل أفسخ آخر الليل، هل أنا أكون خلا لما أنام أكون على وضوء؟
يعني تنامين تفسخين وتنامين.
أيوة أيوة، أفسخ وأنام، هل هو هذا خلاص يعني يكون الواحد على وضوء نايم؟
أو أصلا أنت كنت متوضي يعني.
اي طبعا اني طبعا كنا بس ما اصحى علي مثلا بعد صلاه الظهر او مثلا العشاء، بس لما يجب الليل بنام اخر شيء، لما اصلي صلاه الليل اخر شيء يعني افسخ وانام، فهل انا اكون على وضوء ولا ينتقض الوضوء هنا بعد يعني فسخ الجوره؟
ابشر يا ام فهد.
الله يرضى عليك، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. ابو ياسين.
السلام عليكم يا استاذ.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، بارك الله فيك.
لدي 3 أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، عندنا في المغرب في بعض المساجد القراء بعد صلاة المغرب بين صلاة المغرب والعشاء يقرؤون الحزب ويقرؤون قراءة جماعية، وهل هذا جائز من فضلكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني عندما يعودون المعتمرون من العمرة يأتيهم زوار لتهنئتهم ويزورهم ويكلمهم يا حاج أو حاجة حاج، ولهذا هناك بعض منهم الذي ينكر هذا، يقول الحاج والحاجة فقط للناس الذين يحجون مع عرفة ليس بالعمرة، هل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله بخير.
إن شاء الله يا أبو ياسين.
السؤال الثالث، نسبتي أم زوجتي لم تصم رمضان الفائت رمضان السنة الماضية بحكم أنها مريضة بالسرطان عفنا الله إياكم، وهذه الأيام بعد ما تشافت والحمد لله وأنهت جميع المسائل الطبية وأرادت أن تقضي هذا الشهر وتريد أن تقضيها يومين في الأسبوع، نصحناها بالاثنين والخميس، لكن السؤال هنا رمضان بقيت له تقريبا شهرين، إن صامت الاثنين والخميس ستقضي بعض الأيام، هل بعد فوات رمضان القادم إن شاء الله تقضي الأيام الباقية أم يلزمها القضاء قبل رمضان؟ جزاكم الله بخير.
أهلا وسهلا إن شاء الله. طيب، الأخت مريم من أبو ظبي تقول أحيانا لما نذهب إلى السوق مثلا نرجع من بعد الظهر تقريبا الساعة 1:30، تقول لي لما نأتي نصلي الظهر يعني نصلي السنن رواتب القبلية والبعدية وإحنا ما صلينا إلا 1:30؟ الجواب نعم يا مريم، بارك الله فيك، ما دام وقت صلاة الظهر موجود تصلين السنن رواتب القبلية والبعدية. أنا أفترض الآن يا أختي مريم أنت ما رجعت من السوق إلا الساعة كم؟ نقول الساعة ثلاث مثلا، ما صليت الظهر، تصلين السنة القبلية بعدين صلينا الظهر، صلينا السنة القبلية 4 ركعات، وتصلين الظهر تصلين بعد السنة البعدية. لماذا؟ لأنك في وقت الظهر، فما يلزم يا أخت الفاضلة أن الإنسان يصلي بصلاة المسجد مثل النساء يربط نفسه بالمسجد، ما لك علاقة بالمسجد أنت، ما دام الوقت معك ولله الحمد صلينا مع السنن الرواتب. إنه بعض النساء تقول يعني ما دام إني أخرتها وطلعوا الناس من المسجد أو إني تأخرت شوي خلاص بتروح عليه السنة الرواتب، ما راحت عليك صلاة الظهر، كيف تروح عليك السنة الرواتب؟ صلاة الظهر معك ولله الحمد لأن وقتها باقي، فكذلك السنة الرواتب. أم فهد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا يعني ساهمت في بنك خليجي بأسهم من 10 سنوات تقريبا، تقول من ذاك الوقت وأنا ما أدري وش اللي عندي وش اللي علي، وتقول حصل انهيار في الأسهم وكذا ما سألت إلى الآن، تقول هل علي زكاة؟ أختي أم فهد بارك الله فيك، بالنسبة للأسهم الآن الموجودة في عالم الناس على نوعين، أسهم استثمارية وأسهم مضاربة. الأسهم الاستثمارية ما هي؟ هي أستطيع أن أبسطها لك أقول الأسهم التأسيسية، يعني تأسيس شركة، تأسيس جمعية، تأسيس بنك، تأسيس شيء، فتدخلين موسى أنت ما تريدين البيع والشراء، تريدين جني الأرباح بس، جني الأرباح. الأسهم المضاربة مثل حالة الناس اللي دائما جالسين على الشاشة، متى ما ارتفع السهم باعوا، متى ما نزل أمسكوا أو اشتروا، هذه يسمونها مضاربة. الأسهم الاستثمارية الزكاة فيها على الأرباح وليس على رأس المال، فالراجح من قول أهل العلم، المسألة فيها خلاف، لكن هذا السهم مثل شخص بنى بناية وأجرها، بنى بناية وأجرها بعدين ممكن يبيع البناية لأن هذا أصل له، لكن الآن هل من عنده بناية ومأجرها يزكي قيمة البناية؟ الكلام غير صحيح، لا، يزكي الأجرة، كذلك أنت تزكين الأرباح. تقولين أنا ما أدري الأرباح نزلت لي ولا لا، تسألين المصرف، أكيد ماخذين منك ما يسمى بالبريد الإلكتروني، أكيد ماخذين منك رقم الهاتف، أو تراجعينهم تكاتبينهم وتقولين وش اللي في حسابي والموجود تزكينه بارك الله فيك. أما إذا كان مضاربة وهذا ما أعتقد أن صورة السؤال اللي ذكرتي أن مضاربة الزكاة تكون على سعر السهم السوقي سعر البيع مع الأرباح. بارك الله فيك. أم فهد تقول الوالدة يعني ولله الحمد يعني تصلي وكذا، تقول تطيل في السنن الرواتب خاصة السجود، يعني مثلا تتشهد في السجود 100 مرة، تستغفر 100 مرة، وتقول يعني بأنها حابة هذا الشيء، والله عز وجل يقول أيكم أحسن عمله. أم فهد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وطول الله عمرها على طاعته وتقبل الله عملها، وهذا عمل صالح ولله الحمد، عمل طيب، لكن بشرط أنها توازن بين أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أعطى الصلاة حقها، لأن عائشة تقول فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قيام قرأ الفاتحة وسورة مثلا أقول 5 دقائق مثلا، الركوع يعطيه 2.5 دقيقة مثلا، أنا أضرب مثال 2.5 دقيقة، السجود 2.5 دقيقة، كل سجدة 2.5 دقيقة، هذا التناسب بين القيام والركوع والسجود. لكن يجي واحد مثلا يصلي يقرأ 1 دقيقة في القيام والركوع يركع 2 دقيقة وفي السجود 1/4 ساعة، لا، الصلاة تحتاج عدل منا، الصلاة هي عبادة تحتاج أننا نعدل بين أركان الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع كان إذا سجد جعل سجوده مثل ركوعه، وركوعه وسجوده مناسب لقيامه صلى الله عليه وسلم، ولو طولت شيء في السجود أطول من الركوع ما في شيء، لكن أنها تجلس 100 تقول 100 مرة أشهد أن لا إله إلا الله و100 مرة أستغفر الله، أكيد اختل هنا مسألة الموازنة بين أركان الصلاة. أنت شجعيها على هذا وقولي لها لو أكثرت من الصلاة، إذا كانت ترغب في إطالة السجود لكن على حساب الركوع وعلى حساب القيام، قولي لها كثري من الركعات، كثير من الركعات. وبعدين يعني بالنسبة لموضوع التشهد في السجود، ما أدري من وين جابتها الوالدة، إلا إذا كان من باب التعظيم لله ما في شيء، تقول اللهم أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، ما في شيء. لكن تلتزم التشهد دائما 100 مرة في السجود، والله نحتاج إلى دليل، ما شوف في دليل أنه تلتزم هذا التزام. تستغفر نعم، أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم، لكن عموما التنويع طيب. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم فهد تقول يعني مثلا لو أن شخصا يمسح على الجوربين ومسح على الجوربين في آخر طبعا في الليل وأراد أن ينام وهو متوضي ثم فسخ الجوربين، يعني خلع الجوربين، تقول هل يطلق عليه فعلا أنه شخص الآن ينام على وضوء؟ الجواب نعم، الجواب نعم يا أخت الفاضلة، فما دام أنك مسحتي على الجوربين ثم خلعت الجوربين وأنت متوضئة في الوقت الذي يسمح فيه للمقيم بالمسح يوم وليلة ونمتي، يقال بأن نامت على وضوء، فليس شرطا لمن توضأ ومسح على الخفين أن ينام الجوربين أن ينام بالجوربين، مو بشرط، لو خلعتيها ونمتي يقال بأن أم فهد نامت على وضوء. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيه يقول عندنا في بلادنا بعض المساجد يجتمع القراء بين المغرب والعشاء يقرؤون حزبا ثم يقرؤون بصوت جماعي. أبو ياسين من فرنسا بارك الله فيك، من أفضل ما يمكن للإنسان أن يعمله أن يجتمع على طاعة الله عز وجل، وأعظم الاجتماع أن يكون على القرآن، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السكينة تنزل على قوم فأسرع إليهم فسألهم ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نقرأ القرآن، قال إني رأيت السكينة تنزل. ولذلك الاجتماع على مائدة القرآن هذا من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، لأن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق صفة من صفاته من الله بدأ وإليه يعود، والحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، فلقد استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري وقال: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي الفاضل هذا عمل صالح، لكن هناك ملحوظة. ما هي؟ القراءة بصوت جماعي. القراءة بصوت جماعي. هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يجتمع بأصحابه يقرؤون بصوت واحد؟ الجواب لا. هل ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا اجتمعوا لقراءة ومدارسة القرآن يقرؤون بصوت جماعي؟ الجواب لا. طيب كيف يقرؤون؟ بالتناوب، بالتناوب. يقرأ الأول ثم يقرأ الذي بعده والذي بعده والذي بعده وهكذا. وإذا كان بينهم عامل، عفوا، إذا كان بينهم عالم يفسر لهم القرآن، يقف عند بعض الآيات ليتدبرها، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما القراءة الجماعية إذا كانت للتعليم فهذه رخص فيها العلماء، كأن يكون المعلم في المدرسة أو في المعهد أو يكون في مثلا حلقات التحفيظ، لو أنه سمع لكل شخص أو حفظ كل شخص انقضى الزمان وذهب الوقت، فهو يرى بأنه يجمعهم ويلقنهم السورة أو الآية حتى يحفظوها أو يضبطوا القراءة. هذا باب تعليم، هذا باب تعليم، هذا رخص فيه العلماء لأنه للتعليم. أما قراءة التعبد والتأله لله عز وجل فهذا لا يصلح فيها القراءة الجماعية، نص على هذا أهل العلم في القديم والحديث. أبو ياسين من فرنسا يقول: عندنا الناس لما يعودون من العمرة يأتون الناس يهنئونهم ويصفونهم ويلقبونهم بالحاج، يقول: يا فلان الحاج. يقول: أنكر بعض الناس قال الحج لمن وقف بعرفة. يا أبا ياسين بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني لقب الحاج، هل هذا مشروع من حيث الأصل يعني حتى مثلا نتناقش فيه أو نجيب فيه مثلا؟ هذا غير مشروع، بالعكس، بل بعض العلماء قال بأن الشخص الذي لا يرضى، عفوا، الشخص الذي لا يقال له يا حاج لا يرضى ويغضب، يعني هذا قد يكون دخل في الرياء والعياذ بالله، دخل في الرياء. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، لقب الحاج إذا أطلق على عائلة أو شيء ما في بأس، أطلق على عائلة لقب الحاج حتى ولو لم يحجوا. لكن شخص يذهب إلى مكة يحج ويعود فيغضب إذا لم يقال له يا فلان الحاج، هذه مسألة خطيرة يعني، لذلك تنبه الناس لها. وبالنسبة للعمرة أيضا ما يقال للإنسان إذا عاد من العمرة يا حاج، ما يقال له لأنه ما حج أصلا، هذه عمرة، وفرق بين العمرة والحج. كذلك من حج يعني إذا قال له الناس يا حاج وهو يعني لم يطلب هذا ولم يرضه، هذا لا يدخل يعني، يعني بالنسبة له ليس عليه شيء. لكن الأصل أنه يكره هذا ويحاول أن يخفي عمله ويسأل الله عز وجل القبول. أبو ياسين يقول: والدة زوجته ما صامت رمضان الماضي بسبب مرض السرطان، يقول: شافاها الله الحمد لله وعافاها، أرادت أن تصوم، اقترحنا عليها تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لكن يقول بأن الشهر سيدخل عليها شهر رمضان، هل ما تبقى من الأيام تصومه بعد رمضان أم يلزمها قبل رمضان؟ أخوي الفاضل يا أبا، أخوي الفاضل أبو ياسين، نعم أبو ياسين، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لوالدة زوجتك على ما أصابها والحمد لله على سلامتها. بالنسبة للمسلم إذا كان عليه قضاء يجب عليه أن يبادر إلى إفراغ ذمته مما اشتغلت به من هذا القضاء، قضاء رمضان. والواجب على قسمين، موسع ومضيق. الواجب الموسع يبدأ من اليوم الثاني من شوال وينتهي بدخول شهر شعبان، ينتهي بدخول شهر شعبان، فإذا دخل شعبان تضيق الواجب، فيبادر الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى إلى قضاء ما فاته من رمضان. طيب، قضاء ما أفطره في رمضان. بالنسبة لوالدة زوجتك، هل هي قادرة الآن أن تقضي رمضان كاملا؟ ما عندها مشكلة يعني؟ ما عندها أدوية مثلا الأطباء قالوا لها ممنوع واحذري؟ إذا ما عندها أي مشكلة وتشافت ولله الحمد، تقضي رمضان كاملا قبل دخول رمضان القادم. إذا قلت لي لا، عندها مشكلة، عندها أدوية، عندها مراجعات، عندها كذا، يعني نحن اقترحنا عليها الاثنين والخميس لأنها تستطيع بمثل هذه الحالة، نعم يجوز لها أن تصوم، وما بقي من الأيام تقضيه بعد رمضان ولا شيء عليها إلا القضاء. بارك الله فيك، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال إذا سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، قبل أسبوعين رحت مكة، حجزت لي بنتي عمرة، أنا من سكان جدة.
إيه.
وحجزت عمرها يوم الخميس، وبالليل قالت لي يا ماما أنا دالوا أمطار وذي أنا غيرت الحج. طبعا انا طلعت ما انا محرمه من جدة.
اها.
قعدنا الخميس والجمعه والسبت، حجزت السبت للحرم وخرجنا خارج مكه من هناك انا وياها وحرمنا ورحنا عندنا عمرنا وشغالتي وهي. واسالك عمرتي جائزه لان انا من سكان جده.
انت يا اختي الفاضله من سكان جده.
ايوه، ويوم ما حجزت لنا السبت اني قعدت يوم عند بنتي، ما انا محرمه.
أنت
طلعت من جدة عند بنتي ما أنا محرمة، يا ما قالت في أمطار يقول في أمطار.
أنت من سكان جدة؟ أنت من سكان جدة؟
إيه.
طيب الآن بنتك اصبر شوي لو سمحت، بنتك حجزت بنتك حجزت لك في مكة.
في مكة إيه.
طيب عمر. طيب ورحتي ما رحتي لما حجزت لك، ما رحتي عشان الأمطار؟
أيوة قالت أمطار، يقول أمطار يعني ما
وأنت لبيتي ولا لا؟ أنت لبيتي؟
لا ما لبيت
من جدة. طيب رحت يوم السبت واعتمرتي.
ايوه.
طيب
لكن خرجت خارج مكة، يعني حرمت من مكة، خرجت خارج مكة.
أيوة.
خارج الحرم وحرمت. أيوة. من مكة.
ها.
رحت الحرم.
ايوه.
أيوة.
طيب.
ايوه.
وبعدين طفتي وسعيتي وقصرتي.
ايوه الحمد لله.
طيب
اعتمرت الحمد لله عمرة تامة، بس انا سألني انا من سكان جدة، هل عمرتي صحيحة؟
ان شاء الله ابشر
ان شاء الله. السؤال الثاني،
ايوه،
عيال بنات اختي، العيال الاولاد عيال اختي بنات اختي، هل يجوز اكشف عليهم؟
بنات اختك؟
ايوه عيال بنات اختي.
عيال بنات اختك؟
بنات اختي. ايوه
عيال بنات اختك، هل يجوز تكشفين عليهم؟
اكشف عليهم؟ ايه
ان شاء الله.
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا. أم محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
عافيكي
يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت. عندي شغالة وراتبها 800 درهم، وهي عندها ضغط سكري وبعالجها على حسابي، وحين طلبت مني بأن أستلم لها الراتب أزيد راتبها 1000 درهم. زين، أنا هل يجوز أقولها عادي بدفع لك شو اسمه 1000 درهم بس علاج المستشفى على حسابها؟ هل يصير هالشيء والله أظلمها؟
إن شاء الله.
وإذا ما رضت هل أكنسلها؟ هل علي شيء ولا لا؟
إن شاء الله.
وبس هذا السؤال.
مرحبا أختي.
جزاك الله خير. شكرا. حياك الله.
تفضل يوم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال والثانية تحت الهواء.
عندك سؤال إيش؟
سؤال أرد أسأل، والثاني تحت الهواء
إن شاء الله. أعطينا السؤال على الهواء.
أي فكنت يعني ذات الأيام كنت طابخة دبس مع التمر وحطها على الشمس من يجف بعدين أفرقها.
أصبري
كان طبق وزغة بال
أم أنس؟
نعم
لو سمحتي شوي عندي تشويش من عندك بالصوت، أعيد السؤال لو سمحتي.
طبخت دبس مع التمر.
ها دبس التمر
أي. وأحطه بالبصواني عمود يجف بالشمس، وجت وزغة بالدبس وطلعت، فما دبيت أنا فرقت، فما يعني ناكله ما ناكله معروف.
يعني الوزغة جاءت وسقطت فيه؟
أي وطلعت.
أي.
ما ماتت، مشت بي وطلعت.
أي
بس نعم. يعني شوية من عنده مو طبت هواي.
وأنت إيش سويتي؟
أنا فرقت بشيشة وكترت يعني.
كلها لغيتها
يعني ناكله ما ناكله فما أعرف.
إن شاء الله.
أيوة. والثاني السؤال الثاني عندي تحت الهواء.
إن شاء الله. راسليني على الواتساب إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذا رقم الواتساب يعني. طيب طيب. أمة الله من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول قبل أسبوعين تقول رحت المكة علشان العمرة حجزت لي بنتي، تقول بسبب الأمطار وكذا، تقول ما نويت العمرة حسب ما فهمت من سؤالها، تقول رحت المكة وبعدين لما يعني الأمور زانت وكذا تقول خرجت خارج مكة وحرمت، قلت لبيك اللهم عمرة ودخلت وأحرمت، تقول أنا تقول واعتمرت وأنا من سكان جدة، هل علي شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. هو طبعا الأصل أنك تحرمين من مكانك، تحرمين من مكانك من جدة، لكن كونك رحت مكة وما أحرمتي وبنتك حاجزة لك هناك في الفندق وحاجزة لك العمرة، ولما جاء وقت العمرة طلعتي خارج حدود الحرم لتجمعين بين الحل والحرم وجبت عمرة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية تقول عيال بنات أختي هل يجوز أني أكشف عليهم؟ الجواب نعم يا أختي أمة الله، بالنسبة لعيال بنات أختك هذول يحرمون عليك، ولذلك لو كشفت عليهم ما عليك شيء ولله الحمد. أم محمد من عمان تقول عندي شغالة راتبة 800 درهم عندها ضغط وسكري، تقول طلبت أني أساعدها أني أرفع راتبها إلى 1000 درهم، تقول وافقت أنا بشرط أني ما أدفع لها العلاج، العلاج يكون على حسابه. تقول الآن هل أكون أنا ظلمتها في هذه الحالة، وهل لو ألغيت إقامتها مثلا أكون أيضا ظلمت هذه الشغالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن المسلم مطالب بالإحسان إلى هؤلاء العمالة والعاملات والمساعدات والعمال والمساعدين والخدم، وهؤلاء يحسن إليهم، ونصوص القرآن والسنة مستفيضة بالأمر بالإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، فأنت أكيد ما يخفى عليك مثل هذا الأمر، وسؤالك يدل على أنك امرأة تخافين الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية بالنسبة للخادمة، إذا اشترطت عليك أنك تدفعين لها راتب 800 ريال أو درهم على أن أيضا يكون العلاج عليك، قيمة الأدوية قيمة الكشف الطبي كلها عليك، تلتزمين بهذا ما دام أنك وافقتي. تقولين لا، هذا لا يدخل في هذه المسألة، أنا راتبها 800 ريال وأنا تبرعا من عندي وتفضلا من عندي أجيب أشتري لها مثلا أدوية السكر والضغط، أنت لم تظلمينها، أنت محسنة إليها، وربنا جل وعلا يعني أمرنا أمر من أحسن إليه أن يرد الإحسان بإحسان، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالواجب عليه أن تشكرك وأن تذكرك بخير. تقولين لها مثلا والله أنا برفع راتبك إلى 1000 درهم وبشرط أنك تتولين قضية الأدوية، ما ظلمتي أحسنتي إليها، أنت تقولين أرفع راتبك على أن تتولي أنت شراء الأدوية، ما عليك شيء ولله الحمد، ما دام أن العقد اللي بينك وبينه تعطينها راتب، مسألة هذا أنا ما أدري، أنا يعني أذكر الآن الشيء اللي المفترض أنه هي لها الراتب، قضية العلاج والأدوية عليها هي، أنت محسنة، قضية رفضها هذا راجع لها هي، تقولين أنت تخيرين إما ترضين بهذا وإلا ألغي تأشيرتك وإقامتك، هذا ليس ظلم، بارك الله فيك. أم أنس من العراق بارك الله فيها تقول عندي دبس التمر،
تقول حطيته في أواني ثم شمسته في الشمس، تقول جاءت وزغة ومشت عليه، تقول هل يجوز يعني أكله؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، بالنسبة للوزغ لا شك بأنه خبيث ويقتل وفي قتله أجر عظيم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل الوزغة هذه نجسة؟ عفوا، هل الوزغة هذه نجسة بحيث أنها إذا وقعت في طعام أو شراب نجسته؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أولا من أهل العلم من ذهب إلى أن الوزغة هذه ليس لها نفس سائلة، والمقصود بالنفس هنا الدم، النفس هنا الدم، فقالوا الوزغة هذه من الأشياء، من الحيوانات أو الزواحف أو الحشرات التي ليس لها نفس سائلة، يعني دم سائل، ولذلك قالوا كل ما له نفس سائلة إذا وقع في ماء أو طعام لا ينجسه. في من الفقهاء من يقول لا، لها دم سائل، بمعنى أنك إذا بمعنى أن إذا قتلت ظهر منها دم، ظهر منها دم. عموما هي الآن بالنسبة للدبس الذي مرت عليه، ممكن تأخذين الجزء الذي مرت عليه، الجزء الذي مرت عليه وتلقينه، وتنتفعين بباقي الدبس، لأن هذا مال ينتفع به. بارك الله فيك. ها تفضلي يا رباب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ. أنا أدري البرنامج على نهايته بس ما حصلت يعني فرصة لها الحين.
يلا.
كلمتك من فترة عن الوالدة إنها كانت تعبانة وتوفت الله يرحمها.
الله يرحمها.
تقريبا أسبوعين. بس كنت بسألك يا شيخ، هي قبل ما تتوفى بفترة كانت يعني كانت قاعدة في بيتها مثلا تقول ودوني بيتي ودوني بيتي، أقول لا يما هذا بيتك، تقول لا لا بيتي كبير، بيتي فيه خدم، فيه ذهب، فيه أمها وأبوها، فيه أبوي الله يرحمهم جميعا. مرة كنت جالسة معها فتقول لي شوف السماء كيف منور هذه لي أنا، تقول كلهم يستقبلوني، تشوف أشياء كثيرة إحنا ما كنا نشوفها. فلما الدكاترة يقولون إنه هذا خرف، بس ما كنت أحس إنه خرف لأنه ما تشوف إلا الميتين بس. وكنت أجاريها.
نعم. نعم يا رباب راحت. طيب أختي رباب أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله للوالدة، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم، وإن شاء الله هذه علامة خير وحسن خاتمة لها، يعني ما تراه من الأموات والديها، ما تراه من القصور، ما تراه من صفاء السماء، إن شاء الله هذه كلها علامة خير، والحمد لله الذي ختم لها بخير. طمئني يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. إذا كان عندك سؤال انقطع اتصالك، ممكن أنك تتواصلين معي غدا على البرنامج. بارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.